وصحبه ومن اهتدى بهداه. ممن مات في هذه السنة سنة 58 السيدة عائشة رضي الله عنها، واستفضنا المرة السابقة في الكلام عنها ممتع جدا، لأنها أعلم امرأة وأفقه امرأة خلقها الله عز وجل، ولن يخلق امرأة أفقه مثلها في الفقه إلى يوم الدين. وذكرنا فضلها وحب النبي صلى الله عليه وسلم لها وتدليل النبي صلى الله عليه وسلم لها تدليلا عظيما جدا، وإن أحب الخلق أحب الناس إليه حتى أحب من أبيها أبو بكر. من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال من رجل؟ قال أبوها. ولم يقل أبو بكر، خد بالك، قال أبوها يعني تضمنها أيضا في محبة أخيه أبي بكر رضي الله عنه. فهي عائشة رضي الله عنها فضلها كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو أفضل الطعام. وهي فضلها من باب فقهها وعلمها، ده غير أدبها وغيره، لكن فقيها جدا وتنتبه الأمور أكبر من سنها بكثير جدا. فاليوم الكلام على علمها وفقهها. كانت فقيها أول شيء في الفرائض، دي كفاية الفرائض يعني مواريث، معروف علم الفرائض أصعب علمين في الفقه، الحيض والفرائض. الحيض والفرائض، أحمد بن حنبل 9 سنين يتعلم ويدرس فقه الحيض، 9 سنين، والإمام النووي كتب في مجلدات عبال ما فقه. فالأصعب، وهي على فكرة معظم فقه الحيض مأخوذ عن عائشة، وهي من العالمات الراسخات في الفرائض يعني في المواريث. نعم. ولا يفتي في الفرائض إلى العلماء الراسخون. ما وقال مسروق: والذي لا إله غيره لقد رأيت الأكابر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. الأكابر بيسألوا عن الفرائض. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ده في زماننا هنا طفلة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله، ما أشكل علينا نحن يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث قط فسألنا عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما. في البخاري ومسلم ما في شيء يسأل عليه إلا عندها علما منه. ولذا كان لابد تخطئ في بعض المسائل، لابد، لأنه أبى الله إلا أن ينفرد بالكمال وحده فتخطئ. ولما تجزم ببعض الأشياء يحمل على أنها تجزم على حسب ما رأته، كما ذكرت لكم عندما قالت أنه من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، وحذيفة قال لا بل قائما. فهل هذا يطعن في علم عائشة؟ لا، هي حكت عن عادة وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لك لا تبول قائما قط إلا لضرورة كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الشاهد أنه لابد تخطئ في بعض المسائل. فهي تفتي مثلا بجواز لبس التبان للمحرم، المحرم من الرجال يلبس إزار ورداء فقط، الرداء من أعلى والإزار من أعلى فقط لا غير. هي أفرد بجواز لبس التبان زي الشورت القصير، هي قد تكون قالت ذلك من باب الورع حتى لا تنكشف عورة الناس، ولكن غلط، بل هذا من محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. وكان عروة، وعروة ده قريب لها ابن أختها ابنها اسماء، يقول لعائشة رضي الله عنها: يا أمتا لا أعجب من فهمك، أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول بنت أبي بكر، فكونك أنت فهمة ما أنت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق. نعم. ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، الشعر وأيام الناس، أقول ابنة أبي بكر وكان من أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك، شوف، بالطب. تخيل، ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو ومن أين هو. فضربت على منكبه وقالت: أي عرية، عرية تصغير إيه؟ عروة. أي عرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم في آخر عمره، كان يمرض، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات. إيش أنعات؟ تصف له وصفات، تنعت له الأنعات، وكنت أعالجها له فمن ثم، يعني من ثم من هنا علمت الطب. حتى الطب حتى الطب لذا الشيعة يكرهونها جدا انهم يريدون القضاء على دين الاسلام فيريدون القضاء على الفهم والعلم والفقه. طيب هذا من العلم والفقه مثال امثله فقط لكن المسائل كله يرجع لها في 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 اشياء في الغسل في الحيض في كل المسائل يرجع لعائشة رضي الله عنها. وطبعا لعلك اول مره تعلم انها عالمه بالطب وهي في البخاري الحديث. اما جودها وكرمها على عبد الله بن الزبير ها من هذا ابن طبعا ده الوحيد اللي كانت تكنى به يقال له ام عبد الله وهو خليفه من الخلفاء وهو ابن صحابيين من اعظم الصحابه ابن الزبير بن العوام احد العشره واسماء بنت ابي بكر الصديق. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال ما رايت امراتين اجود من عائشه واسماء امه بالاسلام وامه بالبنوه رضي الله عنهما وجودهما مختلف. فاما عائشه فكانت تجمع الشيء الى الشيء حتى اذا اجتمع عندها قسمت. واما اسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. اسماء اول بول عائشة تجمع الشيء حتى إذا عطت عطية تكون العطية يعني قيمة جدا. وعن عروة بن الزبير رضي الله عن أبيه الزبير قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي أبي بكر يعني أبي بكر وجده. وكان أبر الناس بها من؟ وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت. لما الحاجة تكون قيمة تصدق يعني لما جي العبيد ما فيش تجمع بقى في العبيد العبد ده صدقة كبيرة جدا ملايين. فقال ابن الزبير هو خليفة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. اللسان يوقع الإنسان في أشياء أخطأ زل لسانه زل شديد جدا رضي الله عنه زل لسانه ما كان ينبغي أن يقول هذا أبدا وهي هو أحب الناس إليها بعد أن رسول صلى الله عليه وسلم وأبيها. فقال لما بلغه ما في يوم جلها 40 عبد تصدقت بهم جلها مقادير كثيرة جدا وصيمة من الطعام تصدقت. لما جاء المغرب ما وجدت تمرة تفطر عليه. فلما قالوا له يا خليفة رسول الله أمك كذا كذا قال والله لتنتهين أو لأحجرن عليها. فبلغها ذلك فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. فقالت أيؤخذ على يدي أنا يحجر علي؟ علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع إليها الناس هو يسوق الناس يسوق كبار الصحابة حين طالت الهجرة برجال من قريش هجرته 3 أيام ويجوز زيادة على 3 أيام في حال الزجر وليس نهج المبتدع حتى يرجع وليس مبتدع لكن نهج الإنسان حتى نرى أنه الهجر أدى الدور المطلوب منه. فاستشفع عبد الله إليها حين طالت الهجرة برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت وقالت لا والله لا أشفع أو لا أشفع يعني لا أقبل لا أشفع فيه أبدا أو لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري يعني لا أكفر أبدا. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهذا الرجل كان من مستجاب الدعوة وكان إذا دعا بنزول مطر نزل المطر وهما من بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عيش وكان يدخل الأول الآن الممنوع فإنها لا يحل لها أن تنزل قطيعتي نزل القطيعة لا يحل. فقال له الزهريون إذا استأذننا فأذنت فاقتحم الحجاب إحنا ما هنستأذن وحنتكلم من وراء إنما أنت تدخل محرم. طيب فاقتحم الحجاب فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرضيتهما يعني كل واحد رداءه مخبيينه فهو في النص كده بس متداري بالردائين حتى استأذنا على عائشة فقالت السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال هو من أبو موسى عبد الرحمن أنا أدخل؟ قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي. ويجوز عناق المرأة المحرم، يجوز طبعا وليس دائما. وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها الله، يناشدانها الله، والقرابة إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، يعني الهجر من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي. فلما أكثروا على عائشة رضي الله عنها من التذكرة والتحريج، تحريج الإحراج ضغط يعني، طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير فأرسل إليها بعشر رقاب فاعتقته، ثم لم تزل تعتق حتى بلغت 40 رقبة، فكانت تذكر نذرها بعد ذلك، كفرت 40 رقبة، فتبكي حتى تبل دموعها خمارها وتقول وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. يعني بدل ما كنت نذرت قطعت، كنت نذرت أني مثلا أعتكف أصوم، لكن هذا من الحوادث التي حدثت معها، ويعني عندها فقه عظيم ومودة رضي الله عنه. أما حديث الإفك فكلكم تعرفونها، وهذا تدبير المنافقين ظلما وعدوانا، اتهموها بأبشع التهم وهو الزنا، وأبشع تهم تتهم بها المرأة هي الزنا، لأن الكفر أهون من الزنا عند الناس. الكفر والخروج من الملة أهون عند الناس من الزنا، وهذا كلام معروف متفق عليه، الفطر تتفق عليه. ولذا أنت نفسك اسأل نفسك، لو قلنا لك أختك كفرت غير لما نقول أختك زنت، أختك زنت كان أبتك انكسرت خلاص، لكن أختك كفرت طيب هروح أضربها ورجعها هتبرأ منها. فاتهموها بأبشع تهمة يمكن أن تتهم بها المرأة، ولا أبشع من التهم بالزنا عند النساء. فافتروا عليها سبحانه عز وجل، فأنزل الله عز وجل براءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وكان هذا بلاء شديدا. قالت بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. خلي بالك هي في الوقت ده عمرها 13 سنة. البنت الآن ما مشغولة في الواتساب. وذهبت إلى دار أبي، نعم، ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم متوقف حتى يأتيه الوحي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. هذه الجملة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في حديث البخاري، الشيخ ابن باز رحمه الله استنبط منها، مع طبعا حاشا عائشة ضلالة، لكن استنبط منها أنه لو أن زوجة إنسان ثبت زناها ثم تابت توبة نصوحا وغلب على ظنه أنها قد تابت قال فالأولى أن يعفو عنها، والغالب أن الرجال لا يعفو في مثل هذه المسائل نهائي، يوم ما يعفو يطلق، لأن يعني الأول بيفكر في القتل، لكن يوم ما يعفو يكون كريما جدا يطلق. فابن باز يقول لا، العفو الكريم أن يعفو عنها وأن تستمر معه. طيب لما قال ذلك قلص دمعي، خلاص عرفت أنه حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله، فقالت والله ما أدري ما أقول. فلما لم يجيب تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به. وهذا هي تحكي عن غريزة عند الناس، الناس عندها يعني قبول لسوء الظن. ولذا لما أجي مثلا أقول يا جماعة سمير بتاع الأربع عزب رجل كريم، رجل طيب، طيب رجل يقوم الليل والله، رجل يصوم كذا وكذا، طيب سمير سرق فلوس من فلان الفلان، سرعة لقبول الشر والعياذ بالله، نعوذ بالله. فهي تعرف غرائز الناس، شايف وطبائع الناس. فقال ووالله لئن حلفت أني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقون، لو قلت لكم أنا لم أفعل لا تصدقون، لو قلت أنا فعلت ستصدقون، لا تصدقوني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا قلت حين قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، أعطى الظهر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن والله ما ظننت أن ينزل الله في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي. شوف التواضع، من أن يتكلم في بالقرآن، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني، رؤيا يبرئني الله. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت يعطيتم ظهره حتى أنزل الله عليه الوحي، وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة احمد الله قد برأك الله. فقال لي أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وكنت أشد ما أكون غضبا، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه، يعني سمعت السب فيه وما أنكرتموه ولا غيرتموه، فلا أحمد إلا الله. فأنزل الله عز وجل الآيات من أول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وكانت تهتم بقيام الليل وصلاة التراويح اهتماما بالغا، فإذا جاء رمضان تأمر مولاها ذكوان عبد فهو يأمها ويقرأ من المصحف. وده حديث عظيم جدا، هي حفظة خذ بالك، ولكن الفعل هذا عظيم جدا، دل على أنه يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف. قال بعض أهل العلم في النوافل، قال الشيخ ابن عثيمين وما يمنع الفرائض، يعني لماذا نخصص بأنه يجوز في النوافل ولا نقول أيضا بالفرائض؟ ولكن أغلب الجمهور العلماء ونحن معهم ونحن تبعهم أنه لا يقرأ من المصحف في الفرائض لأنه ما حدث أبدا، وذكوان صلى بها من المصحف في التراويح، أما الفريضة صلت هي مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت عائشة يا أمها عبدها، نحن نقول عبدها أما هي لا تقول عبدي، لا يجوز، ذكوان من المصحف. وكانت تصوم معظم الأيام، وأما الحجة فقد حجت واعتمرت مرات كثيرة، وما كان لها أن تحج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى النساء بألا يحجزن بعد موته. نعم. وهي التي قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد، أفلا نجاهد معكم؟ قال لا، لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج بالنسبة للنساء، الحج حجا مبرورا. نعم. وفي رواية الحج والعمرة جهاد النساء، رواية صحيحة. قالت فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي ترى أنه الحج جهاد، وإن دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تشرف على تمريض الصديق أبيها رضي الله عنه عند الاحتضار، وهي اللي اهتمت بتجهيزه ودفنه في حجرتها، وتلقت يعني صدمة وفاة الوالد بكل ثبات بكل ثبات، وليس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة جلل أكثر مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومات الصديق بعد سنتين من وفاة حبيبها، يجوز نقول حبيبها، حبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لولده عبد الله: يا عبد الله بن عمر انطلق إلى أم المؤمنين عائشة، انطلق إلى أم، كان عندها في هذا الوقت كم سنة؟ 30 سنة. ما لما النبي صلى الله عليه وسلم مات عندها 18، لما أبوها مات عندها 20، لما عمر مات عندها 30. فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب، وهذا طبعا من طوائل الأمير يستمر حتى لو كان مريضا إلا إذا غاب عقله، استمر في منصبه دون ممارسة. طيب. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، تبكي على عمر رضي الله عنه، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوسرنه اليوم على نفسي. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. كان كل الذي يموت بعد بكر الصديق يستأذنون الدفن فترفض رضي الله عنها حجرتها. فلما أقبل عبد الله بن عمر قيل لا هذا عبد الله بن عمر قد جاء، فقالت: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. يعني اللي قال ارفعوني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رفعوه كان. فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت فقال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني. ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. فلما قبض فعلوا ذلك رضي الله عن الجميع. وكانت عامة الناس يقصدونها متعلمين مستفتين، وكانت تعلم الجاهل وتغيث المستغيث، فكانت هي أم المؤمنين بمعنى الكلمة، والناس يقبلون عليها، فهي أفقه الناس، يعني هي أفقه من كثير جدا من الرجال. نعم. طيب، في مسألة الخروج في الجمل أخطأت ولا أجر، هذه خلاصة الكلام، أخطأت ولا أجر كما أخطأ الزبير وطلحة ولهم الثلاثة أجر. خرجت تطلب سأر دم عثمان، وليس هذا من شأنها، ولا من شأن طلحة، ولا من شأن الزبير، فالقصاص من شأن ولي الأمر. ثم ندمت ندما عظيما عن قيس بن أبي حازم قال: لما بلغت عائشة رضي الله عنها مياه بني عامر ليلا سمعت نباح الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ الماء البئر بينسب إلى القبيلة، أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا رجع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم. طبعا الكلام هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. فقال لها الزبير رضي الله عنه: ترجعين؟ لا، بل تقدمين فيراك المسلمون، فعسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس. فاقتنعت بكلامه، وقد أخطأ وأخطأ رضي الله عن الجميع. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى مأمنها. قوله لا يثبت أن الحق كان معه. نعم. وما كان غرضها الأساسي مع طلحة والزبير من المسيرة إلا الإصلاح، وما أقنعوها إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نعم نعم. ولعلها نسيت، لعلها نسيت ما قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إنما هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر، ثم الزمن ظهور الحصر. تحرك، ما حدش تخرع، تحرك. ولما انتهت معركة الجمل طبعا مات فيها ناس كثيرين جدا وهي راكبة على الجمل والجمل نفسه أصيب وناس وبقت أيدي مقطعة وعيون مخلوعة مأساة كبيرة جدا. جاء علي رضي الله عنه بعد انتصاره قال كيف أنت يا أمة، انظر إلى منتهى الأدب منتهى الأدب، منتصر قال كيف أنت يا أمة، قالت بخير، قال يغفر الله لك، قالت ولك. وجاء وجوه الناس إليها من الأمراء والأعيان يسلمون. وقد سألت عائشة رضي الله عنها عمن قتل معها من المسلمين ومن قتل من عسكر علي، فكلما ذكر لها واحد منهم ترحمت عليه ودعت له. ولما أرادت الخروج من البصرة بعث إليها علي بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك، وأذن لمن نجا ممن جاء في جيشها أن يرجع معها إلا أن يحب المقام، واختار لها 40 امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات، وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر الصديق. محمد بن أبي بكر لأنه كان بالنسبة لعلي. فلما جاء اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علي فوقف على الباب، ما قال لا شفتي وانت كل أدب يعني، وقف على الباب وحضر الناس معه، وخرجت هي من الدار في الهودج فودعت الناس ودعت لهم وقالت يا بني لا يعتب بعضنا على بعض، إنه والله ما كان بيني وبين علي في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها. هي كانت متضايقة منه لأنه في حديث الإفك قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء سواها كثير يعني طلق، فطبعا أوغر ذلك صدرها دائما. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الشديد فهو مسنود إلى علي بن أبي طالب ومسنود العباس وماشي ورجليه بتجر في الأرض، يعني كأنهما يحملان الرسول صلى الله عليه وسلم. فتقول كان بين رجلين أحدهما العباس، كان بين رجلين أحدهما العباس. نعم. قالت ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي لمن الأخيار، على عتاب مني لكن هو من الأخيار على علي. فقال علي صدقتي والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وسار علي معها مودعا ومشيعا أميالا، وسرح بنيه معها، سرح معها الحسين ومحمد ابن حنفي بقية ذلك اليوم. وقصدت في مسيرها ذلك إلى مكة فأقامت بها إلى أن حجت عامها ذلك، ثم رجعت إلى المدينة رضي الله عنها. وكان وظلت باقي عمرها، الكلام ده اللي احنا بنتكلم عنه سنة 36-37 وهي ستموت 58، يعني ظلت 21 سنة تتأسف على ما صدر منها وتقول ليتني لم أخلق وليتني كنت شجرة أسبح وأقضي ما علي. نعم. قال ذكوان، من ذكوان مولى عائشة رضي عنها، قال استأذنت لابن عباس رضي الله عنهما على عائشة، وكان دايما يدخل يحاورها يعني يدرسها وتدرس، لكن هنا هي مريضة جدا سنة 58 وهي تموت، وعندها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن، فقلت هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك. فقالت دعني من ابن عباس أخاف أن يزكين. ابن عباس كان عنده طريقة يدخل على الأفاضل عند الاحتضار ويتشبه بالملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إيش يعني تبشره، فهو يحب أن يفعل التبشير هذا. فقالت دعني من ابن عباس أخاف أن يزكيني، فأكب عليها ابن أخيها فقال يا أمتاه هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين، ده كان وزير علي بن أبي طالب، جاء ليسلم عليك ويودعك، ليسلم عليك ويودعك. فقالت إذن له إن شئت. قال فأدخلته، فلما جلس قال كيف تجدينك، قالت بخير إن اتقيت. قال فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك، تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، ما بينك وبين أن تلقي الأحبة إلا أن يفارق الروح الجسد. أنت الآية شوية كده وحتقبلي الأفاضل. كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبة، وسقطت قلادتك بالأبواء فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه في ابتغائها حتى أصبح القوم على غير ماء، فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، فكان ذلك بسببك وبركتك. طيب، قال: وكان بسببك وبركتك ما أنزل الله لهذه الأمة من الرخصة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء به الروح الأمين، فليس مسجد من مساجد المسلمين إلا يتلى فيه عذرك آناء الليل وآناء النهار، فوالله إنك لمباركة. اللي كانت خايفة منه حصل. هو هذه طريقة ابن عباس مع الصالحين رضي الله عنهما. فقالت: دعني من تزكيتك يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. ويصادق. وعن عروة ابن الزبير رضي الله عنه الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنها لعبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما: ادفني مع صواحبي بالبقيع، ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى. ما لو دفنت معاه كل اللي يدخل يزور، كالآن أنت بتدخل تزور وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول سلام عليك يا بكر، سلام عليك يا عمر، فساعتها تقول وسلام عليك. ومرضت في شهر رمضان المبارك سنة 58 من الهجرة، وكانت قد بلغت من العمر 67 سنة. نعم. سمعت أم سلمة الصرخة على عائشة فأرسلت جاريتها: انظري. فجاءت فقالت: قد قضت. فقالت: يرحمها الله، والذي نفسي بيده لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أباها. أم سلمة ترى أن أبوها كان، وكان والي المدينة في ذلك الوقت هو أبو هريرة رضي الله عنه، فصلى عليها. إذن الذي يصلي على الميت ليس أقرب، وليس أقرب كما يقول فين أقرب واحد له؟ أقرب واحد له عبد الله بن الزبير، مش كده؟ مات عبد الله بن الزبير وقتل من قبل ذلك مثلا، ما قتل لسه سيقتل، ما قتل. فعبد الله بن الزبير موجود، والحسن موجود، وكبار الصحابة موجود، لكن الوالي هو أبو هريرة. أبو هريرة والي متواضع جدا، وماشي يركب الحمار في المدينة، وسعوا للوالي، وسعوا للأمير، يضحك الناس. وأنزلها في قبرها كل من القاسم بن محمد بن أبي بكر اللي هي تبع عمته، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عمته أيضا، وعبد الله بن عتيق، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن الزبير، ودفنت في البقيع. ثم دخلت سنة 59. إن شاء الله المرأة قادمة، بارك الله فيكم وصعبه، ومن اهتدى بهدى. ممن مات في هذه السنة سنة 58 السيدة عائشة رضي الله عنها، واستفضنا المرة السابقة في الكلام عنها، ممتع جدا، لأنها أعلم امرأة وأفقه امرأة خلقها الله عز وجل، ولن يخلق امرأة أفقه مثلها في الفقه إلى يوم الدين. وذكرنا فضلها وحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وتدليل النبي صلى الله عليه وسلم لها تدليلا عظيما جدا، وإن أحب الخلق أحب الناس إليه، حتى أحب من أبيها أبو بكر. من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال النبي قال أبوه، ولم يقل أبو بكر، خد بالك، قال أبوها، يعني تضمنها أيضا في محبة أخيه أبي بكر رضي الله عنه. فهي عائشة رضي الله عنها فضلها كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو أفضل الطعام، وهي فضلها من باب فقهها وعلمها، ده غير أدبها وغيره، لكن فقيها جدا، وتنتبه الأمور أكبر من سنها بكثير جدا. فاليوم الكلام على علمها وفقهها. كانت فقيها أول شيء في الفرائض، دي كفاية الفرائض، يعني مواريث، معروف علم الفرائض أصعب علمين في الفقه، الحيض والفرائض. أحمد بن حنبل 9 سنين يتعلم ويدرس فقه الحيض، 9 سنين، والإمام النووي كتب في مجلدات عبال ما فقه. فالأصعب، وهي على فكرة معظم فقه الحيض مأخوذ عن عائشة، وهي من العالمات الراسخات في الفرائض، يعني في المواريث. نعم. ولا يفتي في الفرائض إلا العلماء الراسخون، ما. وقال مسروق: والذي لا إله غيره لقد رأيت الأكابر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. الأكابر بيسألوا عن الفرائض. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ده في زماننا هنا إيه طفلة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله، ما أشكل علينا نحن يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث قط، حديث قط، فسألنا عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما. في البخاري ومسلم ما في شيء يسأل عليه إلا عندها علم منه. ولذا كان لابد تخطئ في بعض المسائل، لابد، لأنه أبى الله إلا أن ينفرد بالكمال وحده فتخطئ. ولما تجزم ببعض الأشياء يحمل على أنها تجزم على حسب ما رأته، كما ذكرت لكم عندما قالت أنه من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، وحذيفة قال لا بل قائما. فهل هذا يطعن في علم عائشة؟ لا، هي حكت عن عادة وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لك لا تبول قائما قط إلا لضرورة كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الشاهد أنه لابد تخطئ في بعض المسائل. فهي تفتي مثلا بجواز لبس التبان للمحرم، المحرم من الرجال يلبس إزار ورداء فقط، الرداء من أعلى والإزار من أعلى فقط لا غير. هي أفرد بجواز لبس التبان زي الشورت القصير، هي قد تكون قالت ذلك من باب الورع حتى لا تنكشف عورة الناس، ولكن غلط، بل هذا من محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. وكان عروة، وعروة ده قريب لها، ابن أختها، ابن اسماء، يقول لعائشة رضي الله عنها: يا أمتا لا أعجب من فهمك، أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول بنت أبي بكر، فكونك أنت فهمة ما أنت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق. نعم. ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، الشعر وأيام الناس، أقول ابنة أبي بكر وكان من أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك، شوف، بالطب. تخيل، ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو ومن أين هو. فضربت على منكبه وقالت: أي عرية، عرية تصغير إيه؟ عروة. أي عرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم في آخر عمره، كان يمرض، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات. إيش أنعات؟ تصف له وصفات، تنعت له الأنعات، وكنت أعالجها له. فمن ثم، يعني من ثم ثم، من هنا علمت الطب، حتى الطب، حتى الطب. لذا الشيعة يكرهونها جدا، إنهم يريدون القضاء على دين الإسلام، فيريدون القضاء على الفهم والعلم والفقه. طيب، هذا من العلم والفقه مثال، أمثلة فقط، لكن المسائل كله يرجع لها في 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 أشياء، في الغسل، في الحيض، في كل المسائل يرجعوا لعائشة رضي الله عنها. وطبعا لعلك أول مرة تعلم أنها عالمة بالطب، وهي في البخاري الحديث. أما جودها وكرمها، عن عبد الله بن الزبير، ها من هذا؟ ابن أخت، طبعا ده الوحيد اللي كانت تكنى به، يقال له أم عبد الله، وهو خليفة من الخلفاء، وهو ابن صحابيين من أعظم الصحابة، ابن الزبير بن العوام أحد العشرة، وأسماء بنت أبي بكر الصديق. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، أمه، أمه بالإسلام وأمه بالبنوة رضي الله عنهما، وجودهما مختلف. فأما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. أسماء أول بول، عائشة تجمع الشيء حتى إذا عطت عطية تكون العطية يعني قيمة جدا. وعن عروة بن الزبير رضي الله عن أبيه الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي أبي بكر، يعني أبي بكر وجده، وكان أبر الناس بها. من؟ وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت. لما الحاجة تكون قيمة تصدق. يعني لما جي العبيد ما فيش تجميع بقى في العبيد، العبد ده صدقة كبيرة جدا ملايين. فقال ابن الزبير هو خليفة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. اللسان يوقع الإنسان في أشياء، أخطأ، زل لسانه زل شديد جدا رضي الله عنه، زل لسانه، ما كان ينبغي أن يقول هذا أبدا، وهي هو أحب الناس إليها بعد أن رسول صلى الله عليه وسلم وأبيها. فقال لما بلغه ما في يوم جلها 40 عبد تصدقت بهم، جلها مقادير كثيرة جدا وصيمة من الطعام تصدقت، ولما جاء المغرب ما وجدت تمرة تفطر عليه. فلما قالوا له: يا خليفة رسول الله، أمك كذا كذا، قال: والله لتنتهين أو لأحجرن عليها. فبلغها ذلك فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. فقالت: أيؤخذ على يدي؟ أنا يحجر علي؟ علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع إليها الناس، هو يسوق الناس، يسوق كبار الصحابة، حين طالت الهجرة برجال من قريش، هجرته 3 أيام أو يجوز زيادة على 3 أيام في حال الزجر، وليس نهجر المبتدع حتى يرجع، وليس مبتدع لكن نهجر الإنسان حتى نرى أنه الهجر أدى الدور المطلوب منه. فاستشفع عبد الله إليها حين طالت الهجرة برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنعت وقالت: لا والله لا أشفع، أو لا أشفع يعني لا أقبل، لا أشفع فيه أبدا، أو لا أشفع فيه أبدا، ولا أتحنث إلى نذري، يعني لا أكفر أبدا. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وهذا الرجل كان من مستجاب الدعوة، وكان إذا دعا بنزول مطر نزل المطر، وهما من بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عيش، وكان يدخل الأول، الآن الممنوع، فإنها لا يحل لها أن تنزل قطيعتي، نزل قطيعة لا يحل. فقال له الزهريون: إذا استأذنا فأذنت فاقتحم الحجاب، إحنا ما هنستأذن وهنتكلم من وراء، إنما أنت تدخل محرم. طيب، فاقتحم الحجاب. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرضيتهما، يعني كل واحد رداءه مخبينه، فهو في النص كده بس متداري بالردائين، حتى استأذنا على عائشة فقالت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال هو: من أبو موسى؟ عبد الرحمن. أنا أدخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي. ويجوز عناق المرأة المحرم، يجوز طبعا وليس دائما، وطفق يناشدها ويبكي. وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها الله، يناشدانها الله والقرابة إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، يعني الهجر من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي. فلما أكثروا على عائشة رضي الله عنها من التذكرة والتحريج، تحريج الإحراج ضغط يعني، طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير فأرسل إليها بعشر رقاب فاعتقته، ثم لم تزل تعتق حتى بلغت 40 رقبة. فكانت تذكر نذرها بعد ذلك، كفرت 40 رقبة، فتبكي حتى تبل دموعها خمارها وتقول: وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. يعني بدل ما كنت نذرت قطعت، كنت نذرت أني مثلا أعتكف أصوم، لكن هذا من الحوادث التي حدثت معها ويعني عندها فقه عظيم ومودة رضي الله عنه. أما حادث الإفك فكلكم تعرفونها، وهذا تدبير المنافقين ظلما وعدوانا، اتهموها بأبشع التهم وهو الزنا، وأبشع تهم تتهم بها المرأة هي الزنا، لأن الكفر أهون من الزنا عند الناس. الكفر، كفر والخروج من الملة أهون عند الناس من الزنا، وهذا كلام معروف متفق عليه، الفطر تتفق عليه. ولذا أنت نفسك اسأل نفسك، لو قلنا لك أختك كفرت غير لما نقول أختك زنت، أختك زنت كان أبتك انكسرت خلاص، لكن أختك كفرت طيب هروح أضربها ورجعها هتبرأ منها. فاتهموها بأبشع تهمة يمكن أن تتهم بها المرأة، ولا أبشع من التهم بالزنا عند النساء. فافتروا عليها سبحانه عز وجل، فأنزل الله عز وجل براءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وكان هذا بلاء شديدا. قالت بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. خلي بالك هي في الوقت ده عمرها 13 سنة، 13 سنة البنت الآن مشغولة في الواتساب. وذهبت إلى دار أبي، نعم، ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم متوقف حتى يأتي الوحي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. هذه الجملة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في حديث البخاري، الشيخ ابن باز رحمه الله استنبط منها، مع طبعا حاشا عائشة ضلالة، لكن استنبط منها أنه لو أن زوجة إنسان ثبت زناها ثم تابت توبة نصوحا وغلب على ظنه أنها قد تابت قال فالأولى أن يعفو عنها، والغالب أن الرجال لا يعفو في مثل هذه المسائل نهائي، يوم ما يعفو يطلق، لأن يعني الأول بفكرة القتل، لكن يوم ما يعفو يكون كريما جدا يطلق. فابن باز يقول لا، العفو الكريم أن يعفو عنها وأن تستمر معه. طيب لما قال ذلك قلص دمعي، خلاص عرفت أن حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله، فقالت والله ما أدري ما أقول. فلما لم يجيب تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به. وهذا هي تحكي عن غريزة عند الناس، الناس عندها يعني قبول لسوء الظن. ولذا لما أجي مثلا أقول يا جماعة سمير بتاع الأربع عزب رجل كريم، رجل طيب، طيب رجل يقوم الليل والله، رجل يصوم كذا وكذا، طيب سمير سرق فلوس من فلان الفلان، سرعة لقبول الشر والعياذ بالله، نعوذ بالله. فهي تعرف غرائز الناس، شايف وطبائع الناس. فقال ووالله لئن حلفت أني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني، لو قلت لكم أنا لم أفعل لا تصدقون، لو قلت أنا فعلت ستصدقون، لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا قلت حين قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، أعطى الظهر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن والله ما ظننت أن ينزل الله في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي، شوف التواضع، من أن يتكلم في بالقرآن، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني. رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت، يعطيتم ظهرها حتى أنزل الله عليه الوحي، وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة احمد الله قد برأك الله. فقال لي أبواي: قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكنت أشد ما أكون غضبا، فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه، يعني سمعت السب فيه وما أنكرتموه ولا غيرتموه، فلا أحمد إلا الله. فأنزل الله عز وجل الآيات من أول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وكانت تهتم بقيام الليل وصلاة التراويح اهتماما بالغا، فإذا جاء رمضان تأمر مولاها ذكوان عبد، فهو يأمها ويقرأ من المصحف. وده حديث عظيم جدا، وهي حفظة خذ بالك، ولكن الفعل هذا عظيم جدا، دل على أنه يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف. قال بعض أهل العلم: في النوافل. قال الشيخ ابن عثيمين: وما يمنع الفرائض؟ يعني لماذا نخصص بأنه يجوز في النوافل ولا نقول أيضا بالفرائض؟ ولكن أغلب الجمهور العلماء ونحن معهم ونحن تبعهم أنه لا يقرأ من المصحف في الفرائض، لأنه ما حدث أبدا. وذكوان صلى بها من المصحف في التراويح، أما الفريضة صلت هي مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت عائشة يا أمها عبدها، نحن نقول عبدها، أما هي لا تقول عبدي، لا يجوز. ذكوان من المصحف، وكانت تصوم معظم الأيام. وأما الحجة فقد حجت واعتمرت مرات كثيرة، وما كان لها أن تحج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى النساء بألا يحجزن بعد موته. نعم. وهي التي قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد معكم؟ قال: لا، لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج بالنسبة للنساء، الحج حجا مبرورا. نعم. وفي رواية: الحج والعمرة جهاد النساء، رواية صحيحة. قالت: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي ترى أنه الحج جهاد، وأن دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تشرف على تمريض الصديق أبيها رضي الله عنه عند الاحتضار، وهي اللي اهتمت بتجهيزه ودفنه في حجرتها، وتلقت يعني صدمة وفاة الوالد بكل ثبات بكل ثبات. وليس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة جلل أكثر مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومات الصديق بعد سنتين من وفاة حبيبها، يجوز نقول حبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال لولده عبد الله: يا عبد الله بن عمر، انطلق إلى أم المؤمنين عائشة، انطلق إلى أم. كان عندها في هذا الوقت كم سنة؟ 30 سنة. ما لما النبي صلى الله عليه وسلم مات عندها 18، لما أبوها مات عندها 20، لما عمر مات عندها 30. فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب، وهذا طبعا من طوائل الأمير، يستمر حتى لو كان مريضا، إلا إذا غاب عقله استمر في منصبه دون ممارسة. طيب. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي على عمر رضي الله عنه. فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، ولأوسرنه اليوم على نفسي. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أوسرهم بأحد أبدا. كان كل الذي يموت بعد بكر الصديق يستأذنون الدفن فترفض رضي الله عنها حجرتها. فلما أقبل عبد الله بن عمر قيل: لا، هذا عبد الله بن عمر قد جاء. فقالت: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. يعني اللي قال ارفعوني عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعوه كان. فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت؟ فقال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. فلما قبض فعلوا ذلك رضي الله عن الجميع. وكانت عامة الناس يقصدونها متعلمين مستفتين، وكانت تعلم الجاهل وتغيث المستغيث، فكانت هي أم المؤمنين بمعنى الكلمة، والناس يقبلون عليها، فهي أفقه الناس، يعني هي أفقه من كثير جدا من الرجال، من الرجال. نعم. طيب، في مسألة الخروج في الجمل أخطأت ولا أجر، هذا خلاص الكلام، أخطأت ولا أجر، كما أخطأ الزبير وطلحة ولهم الثلاثة أجر. خرجت تطلب سأر دم عثمان، وليس هذا من شأنها، ولا من شأن طلحة، ولا من شأن الزبير، فالقصاص من شأن ولي الأمر. ثم ندمت ندما عظيما عن قيس بن أبي حازم قال: لما بلغت عائشة رضي الله عنها مياه بني عامر ليلا سمعت نباح الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ الماء البئر بينسب إلى القبيلة، أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا رجع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم. طبعا الكلام هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. فقال لها الزبير رضي الله عنه: ترجعين؟ لا، بل تقدمين فيراك المسلمون، فعسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس. فاقتنعت بكلامه، وقد أخطأ وأخطأ رضي الله عن الجميع. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها. قوله لا يثبت أن الحق كان معه. نعم. وما كان غرضها الأساسي مع طلحة والزبير من المسيرة إلا الإصلاح، وما أقنعوها إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نعم نعم. ولعلها نسيت، لعلها نسيت ما قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إنما هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر، ثم الزمن ظهور الحصر. تحرك الحجة، تحرك. ولما انتهت معركة الجمل، طبعا مات فيها ناس كثيرين جدا، وهي ركب على الجمل، والجمل نفسه أصيب، ونفسه بقت أيدي مقطعة، وعيون مخلوعة، مأساة كبيرة جدا. جاء علي رضي الله عنه بعد انتصاره، قال: كيف أنت يا أمة؟ انظر إلى منتهى الأدب، منتهى الأدب. منتصر قال: كيف أنت يا أمة؟ قالت: بخير. قال: يغفر الله لك. قالت: ولك. وجاء وجوه الناس إليها من الأمراء والأعيان يسلمون. وقد سألت عائشة رضي الله عنها عمن قتل معها من المسلمين ومن قتل من عسكر علي، فكلما ذكر لها واحد منهم ترحمت عليه ودعت له. ولما أرادت الخروج من البصرة بعث إليها علي بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك، وأذن لمن نجا ممن جاء في جيشها أن يرجع معها إلا أن يحب المقام. واختار لها 40 امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات، وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر الصديق، محمد بن أبي بكر، لأنه كان بالنسبة لعلي. فلما جاء اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علي فوقف على الباب، ما قال لا شفتي وانت كل أدب يعني، وقف على الباب وحضر الناس معه، وخرجت هي من الدار في الهودج فودعت الناس ودعت لهم وقالت: يا بني لا يعتب بعضنا على بعض، إنه والله ما كان بيني وبين علي في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها. هي كانت متضايقة منه، لأنه في حديث الإفك قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء سواها كثير، يعني طلق. فطبعا أوغر ذلك صدرها دائما. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الشديد فهو مسنود إلى علي بن أبي طالب ومسنود العباس وماشي ورجليه بتجر في الأرض، يعني كأنهما يحملان الرسول صلى الله عليه وسلم. فتقول كان بين رجلين أحدهما العباس، كان بين رجلين أحدهما العباس. نعم. قالت ما يكون بين المرأة وأحمائها وإنه على معتبتي لمن الأخيار، على عتاب مني لكن هو من الأخيار على علي. فقال علي صدقتي والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وسار علي معها مودعا ومشيعا أميالا، وسرح بنيه معها، سرح معها الحسين ومحمد ابن حنفي بقية ذلك اليوم. وقصدت في مسيرها ذلك إلى مكة فأقامت بها إلى أن حجت عامها ذلك، ثم رجعت إلى المدينة رضي الله عنها. وكان وظلت باقي عمرها، الكلام ده اللي احنا بنتكلم عنه سنة 36-37 وهي ستموت 58، يعني ظلت 21 سنة تتأسف على ما صدر منها وتقول ليتني لم أخلق وليتني كنت شجرة أسبح وأقضي ما علي. نعم. قال ذكوان، من ذكوان مولى عائشة رضي عنها، قال استأذنت لابن عباس رضي الله عنهما على عائشة، وكان دايما يدخل يحاورها يعني يدرسها وتدرس، لكن هنا هي مريضة جدا سنة 58 وهي تموت، وعندها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن، فقلت هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك. فقالت دعني من ابن عباس أخاف أن يزكين. ابن عباس كان عنده طريقة يدخل على الأفاضل عند الاحتضار ويتشبه بالملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إيش يعني تبشره، فهو يحب أن يفعل التبشير هذا. فقالت دعني من ابن عباس أخاف أن يزكيني، فأكب عليها ابن أخيها فقال يا أمتاه هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين، ده كان وزير علي بن أبي طالب، جاء ليسلم عليك ويودعك، ليسلم عليك ويودعك. فقالت إذن له إن شئت. قال فأدخلته، فلما جلس قال كيف تجدينك؟ قالت بخير إن اتقيت. قال فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك، تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، ما بينك وبين أن تلقي الأحبة إلا أن يفارق الروح الجسد. أنت الآية شوية كده وحتقبلي الأفاضل. كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبة، وسقطت قلادتك بالأبواء فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه في ابتغائها حتى أصبح القوم على غير ماء، فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، فكان ذلك بسببك وبركتك. طيب قال وكان بسببك وبركتك ما أنزل الله لهذه الأمة من الرخصة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء به الروح الأمين، فليس مسجد من مساجد المسلمين إلا يتلى فيه عذرك آناء الليل وآناء النهار، فوالله إنك لمباركة. اللي كانت خايفة منه حصل. هو هذه طريقة ابن عباس مع الصالحين رضي الله عنهما. فقالت دعني من تزكيتك يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. ويصادق. وعن عروة ابن الزبير رضي الله عنه الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها لعبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما ادفني مع صواحبي بالبقيع ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى. ما لو دفنت معاه كل اللي يدخل يزور، كالآن أنت بتدخل تزور وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول سلام عليك أنا بكر، سلام عليك يا عمر، فساعتها تقول وسلام عليك. ومرضت في شهر رمضان المبارك سنة 58 من الهجرة، وكانت قد بلغت من العمر 67 سنة. نعم. سمعت أم سلمة الصرخة على عائشة فأرسلت جاريتها انظري، فجاءت فقالت قد قضت قد قضت، فقالت يرحمها الله والذي نفسي بيده لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أباها. أم سلمة ترى أن أبوها كان وكان والي المدينة في ذلك الوقت هو أبو هريرة رضي الله عنه، فصلى عليها. إذن الذي يصلي على الميت ليس أقرب وليس أقرب كما يقول فين أقرب واحد له؟ أقرب واحد له عبد الله بن الزبير، مش كده؟ مات عبد الله بن الزبير وقتل من قبل ذلك مثلا، ما قتل لسه سيقتل، ما قتل. فعبد الله بن الزبير موجود والحسن موجود وكبار الصحابة موجود، لكن الوالي هو أبو هريرة. أبو هريرة والي متواضع جدا وماشي يركب الحمار في المدينة، وسعوا للوالي وسعوا للأمير يضحك الناس. وأنزلها في قبرها كل من القاسم بن محمد بن أبي بكر اللي هي تبع عمته، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عمته أيضا، وعبد الله بن عتيق، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن الزبير، ودفنت في البقيع. ثم دخلت سنة 59. إن شاء الله المرة القادمة. بارك الله فيكم.